على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين. صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المناقشة الثالثة التي أفادها سيدنا الخوئي قدس سره للاستدلال بموثقة ابن الحجاج على لزوم التمام هي ضعف سند الرواية. وقد أفاد قدس سره بأننا لو قصرنا النظر على السند الذي ذكره الشيخ قدس سره في التهذيب لابن الحجاج فلا شك أنه سند عال لا كلام فيه، ومن وصف الرواية بأنها صحيحة كما في كلمات غير واحدين فالظاهر أنه قد قصر نظره على السند الذي ذكره الشيخ للرواية. وأما المشكلة لا تكمن في السند الذي ذكره الشيخ في التهذيب، وإنما المشكلة تكمن في ما لم يذكره، وهو سنده إلى علي بن الحسن بن فضال، إذ أنه بدأ ذكر السند بعلي بن الحسن بن فضال. والحال أن بين الشيخ وبين علي بن فضال ماذا؟ قرابة 200 سنة. فالشيخ قطعا ممن لم يلتقي بعلي بن فضال، فلا بد أن تكون له أن يكون له سند إليه، وإلا كانت الرواية مرسلة من المرسلات. فحينئذ كما هي العادة لا بد من الرجوع إلى المشيخة أو من الرجوع إلى كتاب الفهرست لمعرفة سند الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال. وبعد مراجعة هذا السند الذي لم يذكره الشيخ في التهذيب وجدنا أن هذا السند ماذا؟ وجدنا أن هذا السند موهون بوقوع ابن الزبير فيه، وابن الزبير غير موثقين، فالسند يكون مطعونا فيه من هذه الناحية. وعلى ضوء ذلك، بما أن موثقة ابن الحجاج غير تامتين، فإن موثقة ابن بكير لا معارض لها، كما أن أخبار عرفات الدالة على وجوب التقصير أيضا حتى لغير مريد الرجوع ليومه لا معارض لها. فننتهي إلى القول ماذا؟ بلزوم التقصير. فننتهي إلى القول بلزوم التقصير باعتبار أن ما دل على وجوب التمام ماذا؟ لم ينهض سندان، بحيث نتمسك به ثم نعالج المعارضة بينه وبين موثقة ابن بكير وأخبار عرفات، ومع عدم الترجيح نصل إلى التساقط، ثم بعد التساقط نتمسك بأصالة التمام. وأضاف قدس سره إلى ذلك في بحث القول بالتخير، أضاف بأن عمدة ما يمكن أن يستدل به للقول بالتخير هو ماذا؟ هو موثقة ابن الحجاج وموثقة ابن بكير، بالجمع بينهما جمعا حكميا كما ذكرناه من خلال رفع اليد عن إطلاق كل منهما الظاهر في التعيينية كما مر علينا سابقا. فإننا ننتهي حينئذ إلى القول بالتخير إذا جمعنا بينهما جمعا حكميا. فعمدة القول بالتخير هو ماذا؟ موثقة ابن الحجاج بضمها إلى موثقة ابن بكير. ولو تمت هذا الذي أضافه هنا، ولو تم اعتبار سندي موثقة ابن الحجاج لكنا نقول بالتخير، لكنا قائلين بالتخير جمعا بين الطائفتين من الروايات. فإذا محصل ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من خلال هذه المناقشة أن الرواية ضعيفة سندًا الدالة على وجوب التمام، ضعيفة سندًا، ولأنها ضعيفة سندًا لا تبقى عندنا إلا الأخبار الدالة على وجوب القصر، فننتهي إلى وجوب القصر. ولو أنها تمت سندًا لجمعنا بينها وبين أخبار القصر جمعًا حكميًا، وقلنا بأن الواجب ماذا؟ هو التخير. والعجيب أن سيدنا الخوئي قدس سره قد عدل عن مبناه الشريف في عدم صحة طريق الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، وبنى على صحة الطريق بنكتة تعويض الإسناد، بنكتة تعويض الإسناد، وصرح بذلك في بداية معجم الرجال كما صرح به مقرروه كالشيخ الغروي قدس سره والشيخ البروجردي على الله مقامه في موارد عديدة من تقريرات أبحاثه، إلا أنه لم يعرف عنه عدوله عن فتواه ها هنا بوجوب القصر إلى وجوب التخير، مع أن المفروض بحسب ما قرره في المقام أن رواية أن موثقة ابن الحجاج بناء على عدوله قد تمت سندا، فإذا تمت سندا فلا بد من الجمع بينها وبين ماذا؟
تلك الطائفة،
وبين تلك الطائفة جمعا حكميا، ومؤداه القول بالتخير. هذا لم يعرف عنه. كيفما كان هذه المناقشة التي أفادها سيدنا الخوئي قدس سره بحسب النظر القاصر والفكر الفاتر ليست بتامة، وذلك لما قدمناه سابقا من صحة سند الشيخ قدس سره إلى كتب علي بن الحسن بن فضال، وليس ذلك لأجل نكتة تعويض الإسناد التي بنى عليها سيدنا الخوئي قدس سره، وإنما لما بنينا عليه من وثاقة ابن الزبير، لما بنينا عليه من وثاقة ابن الزبير، حيث ذكرنا بأن ابن الزبير ثقة وهنالك عدة شواهد على وثاقته، فسند الشيخ قدس سره إلى علي بن الحسن بن فضال لا تشوبه شائبة. وبالتالي فإن هذه المناقشة التي أفادها سيدنا الخوئي بناء على مبناه الأول، هذه المناقشة ليست بتامة، إلا أنه مع ذلك لا ينتهي بنا البحث إلى القول بالتخير، رغم بنائنا على تصحيح موثقة ابن الحجاج، تصحيح سند موثقة ابن الحجاج، إلا أن البحث لا ينهينا إلى القول بالتخير كما أفاده قدس سره. لماذا؟ ذلك لأن القول بالتخير يبتني على صحة سند الرواية من ناحية، ويبتني من ناحية أخرى على دلالة الرواية على أن مناط وجوب التمام. الرواية قالت فليتم، لأجل الاستدلال بها على التخيير لابد من إثبات أن مناط وجوب التمام في الرواية هو ماذا؟ هو عدم رجوع المسافر ليومه، لابد من إثبات ذلك طبقا للبيان الذي قدمناه. ولكن هل تدل الرواية على أن مناط وجوب التمام هو ذلك أو لا؟ هنا عندنا محتملات في الرواية، وهذه المحتملات 6 محتملات وليس احتمالا واحدا. الاحتمال الأول هو أن المسافة الشرعية الأعم من المسافة الامتدادية والتلفيقية غير متحققة، وجوب التمام على المسافر في مفروض الرواية لعدم تحقق المسافة الأعم من المسافة الامتدادية والتلفيقية. هذا الاحتمال من أين نستظهره؟ لاحظوا السائل لما سأل الإمام عليه السلام وقال له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة بمنزلة القادسية، الإمام عليه السلام قال له ماذا؟ تتم، وبين له أنه رأى القادسية، فإني قد رأيت القادسية، في إشارة من الإمام إلى أنه مطلع على المسافة بين الكوفة وبين القادسية، فيقاس عليها المسافة بين ماذا؟
الضيعة،
بين الضيعة وبين الكوفة، فهي واحدة. إذن من هذا المقدار نستفيد أن الإمام مطلع على المسافة ومع ذلك حكم بوجوب التمام. خب نأتي إلى ذيل الرواية. ذيل الرواية بعد الإمام قال له تتم كذا فإني قد رأيت قادسية، سائل سأل الإمام في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ إذا كنت قد حكمت علي بلزوم الإتمام، خب في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة؟ فكان الجواب ثم أومى، في آخر الرواية ثم أومى بيده 24 ميلا تكون 8 فراسخ. فإذا كان أدنى ما تقصر فيه الصلاة 8 فراسخ والإمام عليه السلام قد حكم بوجوب التمام، إذن فالمسافة ماذا؟
أدنى،
فأدنى مسافة لم يتحقق. نعم، أدنى المسافة لم يتحقق، والإمام يقول له أنا خبير بالمسافة مطلع عليها، أدنى المسافة لم يتحقق. فوجوب التمام لا لأنه لا يريد الرجوع ليومه، ليس لهذا، وإنما وجوب التمام
لأنه
لأجل عدم تحقق المسافة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن عدم وأن وجوب التمام إنما هو لأجل عدم تحقق المسافة الامتدادية. بناء طبعا نحن هنا عندما نذكر هذه المحتملات نذكر المحتملات الثبوتية، نحن والرواية نذكر المحتملات الثبوتية. بناء على أن المسافة المعتبرة في وجوب القصر هي خصوص المسافة الامتدادية ولا تعم المسافة التلفيقية كما إذا ذهب لذلك بعض أجلاء الفقهاء ومنهم أبو الصلاح قدس سره، ابن زهرة قدس سره، فهذان ممن ذهبا إلى أن المناط في وجوب القصر هو تحقق المسافة الامتدادية 8 فراسخ. ولو تحقق حققت المسافة بأدنى من ذلك، بأدنى من 8 فراسخ امتدادا، حتى ولو تحققت أكثر من 8 ألفيقا لا عبرة بها، العبرة بتحقق 8 امتدادا. خب، هذا أيضا يمكن أن يستظهر من الرواية، بل بضميمة ما مر علينا سابقا من أن المسافة بين ماذا؟ بين الكوفة وبين القادسية 5 فراسخ، فيعلم أنها المسافة التلفيقية متحققة بناء على ما قاله علماء الجغرافيا وغيرهم، يعلم بأن المسافة التلفيقية متحققة، إلا أن المسافة الامتدادية غير متحققة، ولعدم تحققها
وظيفته.
هذا محتمل ثاني. المحتمل الثالث هو نية الإقامة 10 أيام. نحتمل أن هذا المسافر كان بانيا على الإقامة 10 أيام، ولذا فإن الإمام عليه السلام ماذا؟
أمره
بالتمام. وهذا يقربه هذا الاحتمال ما ورد عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: من أتى ضيعة ثم لم يرد المقام 10 أيام قصر، وإن أراد المقام 10 أيام أتم الصلاة. ففي الضيعة صورتان، إما أن يريد الإقامة 10 أيام وإما لا يريد ذلك، فمن أراد ذلك حكمه ماذا؟ حكمه التمام بنص رواية ابن سنان قدس سره. فهذه الرواية تقرب أن فرض السائل الذي سأل الإمام عليه السلام إن لي ضيعة قريبة والإمام قال له أتم، فرض السائل أنه نوى الإقامة 10 أيام. طبعا هذا الاحتمال يبعده أمرا، يبعده أولا عدم تفصيل الإمام عليه السلام، الرواية لم تتحدث عن ذلك أصلا، ويبعده أيضا ماذا؟ يبعده أن السائل في صدر الرواية قد بين كراهية فوت الصوم عليه، ومن البعيد جدا أنه كان ناويا للإقامة 10 أيام
ويقول
أنه ويخاف أن يفوت عليه ماذا؟ أن يفوت عليه الصوم. هذا بعيد، وإن كان لا مانع منه على أي حال، لكنه بعيد. فهذا الاحتمال هم في الرواية موجودة. احتمال الرابع أن مناط وجوب التمام هو كون الضيعة وطنا للسائل، وهذا الاحتمال يقربه قول السائل إن لي ضيعة، فإن هذا التعبير ظاهر في أن الضيعة ملكا له، في أن الضيعة وطنا له. ويضاف إلى ذلك، هذا وحده غير كاف، ويضاف إلى ذلك الروايات التي دلت على كفاية، يعني يضاف إلى ذلك ضم الروايات التي دلت على أن وظيفة صاحب الضيعة هي التمام إذا كانت الضيعة وطنا، من هذه الروايات ما ورد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعة فقال: لا بأس به ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، أن تكون الضيعة وطنا له. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر. يقيم فيه 6 أشهر. هذا الاحتمال تقربه هذه الروايات أن السائل عندما قال إن لي ضيعة كان الإمام يعلم من حاله أن تلك الضيعة ماذا؟ هي وطن له. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه أتم. هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال يبعده عدم الاستفصال من الإمام، فإن الإمام لم يستفصل منه ويقول له هل لك وطن فيها أو لا وطن لك فيها، هل بقيت فيها 6 أشهر أو لم تبق فيها 6 أشهر، بل الإمام أجابه ماذا؟ بالإتمام من غير استفصال. هذا ترك الاستفصال يبعد أن يكون المقصود من الضيعة، يبعد أن تكون الضيعة وطنا له. يعني بعبارة أخرى الرواية قاصرة عن إثبات أن الضيعة كانت وطنا له. هذا احتمال رابع. الاحتمال الخامس هو أن الضيعة ملك له. فرق بين هذا الاحتمال وسابقه. فتارة نبني على أن الضيعة تكون وطنا فيما لو بقي فيها 6 أشهر،
اتخذ
فيها منزلا وبقي فيها 6 أشهر، لا يتحقق الاستيطان إلا بالبقاء 6 أشهر في مكان. وأما على الاحتمال خامس فإننا لا نحتاج إلى الاستيطان، بل مجرد تملك الضيعة كاف لماذا؟ لوجوب التمام فيها. مجرد التملك من غير حاجة إلى أن يتحقق ماذا؟ استيطان. وهذا ما تدل عليه كثير من الروايات. ومن هذه الروايات ما ورد في الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، فقال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة. ما دامت هي ضيعة لك، قرية لك، قرية هم الضيعة الكبيرة، يعني ما دامت هي ضيعة لك بمجرد أن تنزل فيها فوظيفتك الإتمام. وفي صحيحة عمران بن محمد المتقدمة مرت علينا سابقا قصر في الطريق وأتم في الضيعة. هذه اللي قلنا فيها كيف نعالج بين لزوم التقصير وبين لزوم الإتمام، أن الضيعة لها خصوصية. الضيعة إذا كانت ملكان فالوظيفة فيها هي الإتمام، معلوم. كذلك أيضا في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يخرج في سفر فيمر بقرية لها له دار، له دار فيها، فينزل فيها، قال يتم الصلاة ولو لم تكن له إلا نخلة واحدة، ما بالك بضيعة بعد، ولو لم تكن له إلا نخلة واحدة، ملازم منزل، ملازم استيطان، يكفي ضيعة، ولو لم تكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضر الصوم وهو فيها. في رواية البيزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام سألته عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاث، أيقصر أم يتم؟ قال عليه السلام يتم كلما أتى ضيعة من ضياعه. فظاهر هذه الروايات أن نفس تملك الضيعة كاف لكونه مناطا في وجوب التمام، فتكون موثقة ابن الحجاج واردة في هذا المورد أيضا، بل حكمها حكم من له ضيعة. هذا الاحتمال الخامس وهو أقرب الاحتمالات. الاحتمال السادس هو أن مناط الوجوب عدم إرادة المسافر للرجوع ماذا؟ في يومين، إنما وجب عليه الإتمام لأنه لا يريد الرجوع ليومه بالتقريب الذي تقدم في أول عرضنا لهذه الرواية. هذا احتمال سادس. إذن الرواية حكمت بوجوب التمام، إلا أن مناط وجوب التمام ما هو؟ لعل مناط وجوب التمام هو أنها ضيعة، لعل مناط وجوب التمام كونها وطنا له، لعل مناط وجوب التمام أنه نوى الإقامة 10 أيام، لعل مناط وجوب التمام عدم تحقق المسافة الامتدادية، لعل مناط وجوب التمام عدم تحقق الأعم من المسافة الامتدادية والتلفيقية. كل هذه الاحتمالات ثبوتا قائمة، وبعض هذه الاحتمالات لها ما يقربها ولها ما يبعدها، ولا يمكن الاستدلال بالرواية إلا إذا بنينا على استظهار الاحتمال السادس الأخير، وهو أن وجوب التمام في الرواية إنما هو لأن المسافر لا يريد الرجوع ليومه، ودون ذلك خرط القتال. فإن هذا الاحتمال مكافأ باحتمالات أخرى، مما يجعل الرواية مجملة، بل هنالك احتمالات أرجح منه ظهورا، وبالتالي فإن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب التمام غير ممكن. فإذا كان غير ممكن لا نحتاج إلى أن نجمع بينها وبين روايات القصر جمعا حكميا، لأن مناط الوجوب فيها غير محرز عندنا. فإذا كان غير محرز عندنا نرد علمها إلى أهلها، وبالتالي فتبقى رواية موثقة ابن بكير الدالة على وجوب القاصر بلا معارضين، بل هي مؤيدة بأخبار ماذا؟
عرفة.
بأخبار عرفات. فإذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أننا لو بنينا على صحة السند فإن مآل ذلك إلى القول بالتخير، نقول كلا، حتى لو بنينا على صحة السند كما نحن بانون مع ذلك لا ننتهي إلى القول ماذا؟ بوجوب التخير. هذا تمام الكلام حول القول بوجوب التمام، وقد ظهر أنه لا دليل نائض عليه، ويأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.